إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. لما ذكر القرآن الكريم في الآيات السابقة ذكر المجادلين بالباطل وأنهم على قسمين: قسم مقلد وقسم داع، في قوله القسم المقلد في قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هذا يجادل الباطل وهو مقلد لغيره. والقسم الثاني يجادل بالباطل وهو داع، هو قائد رائد في الضلالة، داع إلى الضلالة، وهو في قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. فهو يدعو إلى الضلالة. فكان المجادلون بالباطل على قسمين، ما بين مقلدين وداع. الآية الأخرى بعدها تكلم القرآن الكريم عن الذين تسموا بالمؤمنين ولبسوا لباس الإيمان، هؤلاء أيضا على قسمين: قسم أسلم في الظاهر فقط ولم يصل الإيمان إلى قلبه، وقسم آمن ظاهرا وباطنا. القسم الذي هو مذبذب وأسلم في ظاهره وتسمى بالإسلام بالإيمان ولكنه لم يصل الإيمان إلى قلبه هو المذكور في قوله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، اللي تكلمنا عليه في الحصة الماضية. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على جهة واحدة، على الخير، يعني على الخير وعلى المنافع لا على المضار والمصائب. يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، قال: والله إلا هذا الدين بخير، منذ أن أسلمت واستقمت الأمور ماشية بخير. لكن إذا كان الأمر بالعكس، ذهب المال ومات الأولاد وجاء المرض وما إلى ذلك من الأفات التي تحصل الإنسان في دنياه، انقلب على عقبه. فهذا إذن آمن ظاهرا ولم يفض الإيمان إلى قلبه. القسم الثاني هو الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا ظاهرا وباطنا، حققوا الإيمان في الظاهر وفي الباطن، وهذا هو الإيمان الحق، وهذا هو الإيمان الذي ينتفع به صاحبه، وأن يؤمن ظاهرا وأن يؤمن باطنا، أن ينصلح باطنه وظاهره، وأن صلاح الظاهر لا يكون بحال من الأحوال دليل على صلاح الباطن. إن كثير من الناس أو كثير ما يغتر الناس بصلاح الظاهر، يقول والله هذا إنسان بخير، شوف يعني عنده القميص وعنده اللحية طويلة وعنده السواك ما شاء الله وعنده كذا وعنده كذا، فيقول هذا الإنسان يعني هذا إنسان مستقيم. هل فعلا هذا الإنسان مستقيم بمجرد هذه المظاهر، أو لا بد من أن يستقيم في باطنه؟ قد يكون هذا الظاهر زائفا، غلافا غير حقيقي، مغلف بهذه الصورة ولكن في باطنه غير مستقيم. وهان قريب كي يحكي لنا واحد الأخ قال بأنه واحد يعني كانت عنده اللحية تصل إلى بطن إلى سرته، وبعدين قال لك شحن واحد الكميون عمرها بالمخدرات حتى الرأس، وبعدين جاءوا عملوا الاقتناء وخذوه الدواء، والناس كيتعجبوا يقولوا شوف عنده اللحية وهو كيعمل هذا الشيء، لأنك يظنوا بأن صلاح الظاهر يؤدي إلى صلاح الباطن. لا يكون دليل صلاح الظاهر دليلا على صلاح الباطن، إنما الباطن هو الأساس. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فصحيح أن صلاح الباطن ينعكس على صلاح الظاهر، يعني حينما يكون الإنسان المؤمن حقا في باطنه ما يمكن أبدا أن يتوقف عن الأعمال الصالحة، فلا بد أن يدفعه إيمانه الباطني إلى العمل الصالح الظاهر. ولذلك جاءت هذه الآية لتبين هذا الفريق، لأن أهل الضلال فيهم نوعان، فيهم المقلدة وفيهم الدعاة، وأهل الإيمان فيهم الذي آمن ظاهرا وباطنا، وفيهم من آمن في الظاهر فقط دون الباطن. قال عز وجل في وصف هذا الفريق: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فذكر هنا جزاءهم دليل على صلاح حالهم، لأنه لما صلح حالهم وكانوا فعلا مؤمنين حقا نالوا هذا الجزاء، إشارة إلى أن الذي لم يكن كذلك لا يصل إلى هذه الدرجة ولا ينال هذه المرتبة، كما قال في من سبق: انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أما من آمن ظاهرا وباطنا فهذا هو الإيمان الحق. التركيز ينبغي أن يكون على إصلاح الباطن أولا، هذا الذي ينبغي للمسلم أن يركز عليه، أن يركز على إصلاح داخله، أن على إصلاح قلبه، على إصلاح علاقته بربه. أما أن يبني الإنسان تدينه على نقد الآخرين، على التنقيص من شأن الآخرين، وينسى نفسه، الأمارة بالسوء التي بين جنبيه التي ينبغي أن يجتهد وأن يجاهد في إصلاحها وتزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا هو الطريق الصحيح، وأن الإنسان يحسن علاقته بربه وينظر دائما إلى عيوبه هو لا إلى عيوب الآخرين، لأنه مسؤول عن نفسه أن يصلح باطنه، أن يعمل جاهدا على أن يكون باطنه سالما بعيدا عن كل الآفات، بعيدا عن كل المزالق التي تؤدي به إلى الهلاك. أن يصلح باطنه، يبتعد عن الكبر وعن الرياء وعن العجب وعن الأنانية وعن كل أمراض القلب، ثم أيضا أن يؤمن بالله الإيمان الكامل الإيمان الصادق، وأن يحب الله تعالى وأن يحب رسوله وأن يحب كتابه ويحب عباد الله المؤمنين، حينئذ يكون مؤمنا حقا ويؤدي الواجبات والفرائض الأعمال الظاهرة التي هي الأعمال الصالحة التي هي دليل وترجمان الإيمان. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخلهم جنات. آمنوا باطنا وأصلحوا وعملوا الصالحات، اللي كما قلنا هي الدليل ديال صلاح الباطن. آمنوا بالله تعالى وآمنوا برسوله وآمنوا بكل ما جاء به هذا الدين وكل ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم. إن الله يدخل الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم عملوا الصالحات. العمل الصالح يتضمن العمل الخالص لله سبحانه وتعالى، العمل الذي يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، فإن عمله لله يكون مخلصا في عمله لله، هذا هو العمل الصالح. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخلهم الجنات، وهذا هو المبتغى وهذا هو نهاية المطاف. مبتغى كل مؤمن من أعماله الصالحة ماذا يرجو منها؟ يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى والدار الآخر، يسعى ويطمح ويعمل جاهدا للوصول إلى هذه الجنة، إلى هذه الدرجة، هذا هو مبتغى كل مؤمن. والله تعالى يعده هنا ويبشره بأنه سيدخله إن آمن وعمل الصالحات، سيدخل هذه الجنة، سيدخله جنات وليس جنة واحدة، جنات ذات بساتين وأنهار وفواكه وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفيها أنهار تجري من تحتها، من تحت قصورها ومن تحت أشجارها. هذه صورة عجيبة جدا، مهما تصور الإنسان الجنة، ماذا يتصور الإنسان؟ تصور بستان مليء بالأشجار، مليء بالفواكه، مليء بأنواع الخضروات، مليء من أنواع الثمار، وفيه يعني جداول من الماء تجري هنا وهناك، وفيه نباتات طيبة، وفيه طيور يعني، وفيه كذا وفيه كذا، لكن تبقى هذه الصورة هي الصورة مقيسة على حالة الدنيا. لا يمكن الإنسان أن يتصور حقيقة الجنة، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رأت، ولا يمكن أن تتصور ما لم تره عينك، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد، لأنه صنع هذه الجنة على هذا الشكل وعلى هذه الهيئة، وهذا ناتج عن قدرة وناتج عن إرادة عظيمة، عن فعل الله تعالى يفعل ما يريد، وأنه يتصرف في ملكه كما يشاء ويفعل ما يريد، كن فيكون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأنه سبحانه وتعالى أراد أن يدخل عباده المؤمنين الصالحين الجنة، أراد أن يكرمهم وأن يرفع درجاتهم، وأراد أن يذل العصاة الظالمين المفسدين، هذا ما يريده الله عز وجل أيضا. إن الله يفعل ما يريد، ومن جملة ذلك إدخال المؤمنين الجنة وإدخال الكافرين النار، هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له إرادة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله لكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله تعالى يريد للناس كل خير، ولكن من اختار طريق الشر، إن هديناه إما شاكر وإما كفور، فمختار الطريق الآخر، فالله تعالى يريد أن يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، وما ربك، وما الله يريد أن يظلم العباد، وما الله يريد ظلما للعباد سبحانه وتعالى. إذن إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد، ومما يريده سبحانه وتعالى كما قلنا إكرام المؤمنين وإهانة العصاة المتمردين الكافرين. ثم قال سبحانه من كان يريد أن الله يفعل ما يريد، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيث. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، هذه الآية العلماء فيها أوجه من التفسير. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، على من يعود الضمير ينصره؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليظنه، فمن كان يظن أن لن ينصره الله. جمهور المفسرين حقيقة على أن الضمير يعود على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه في الدنيا والآخرة فليمدد بسببه إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. إذن الضمير يعود على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من كان يظن أن لن ينصره الله، يعني من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ونصر محمد يعني نصر دينه ونصر دينه ونصر شريعته. ولذلك من قال من المفسرين ينصر نصر دينه وشريعته فهو داخل في إطار نصر محمد صلى الله عليه وسلم. من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بإعلاء كلمته ونشر دينه وعلو أتباعه، وفي الآخرة برفع مقامه ودرجاته والانتقام من أعدائه، فليمدد من كان يظن هذا وبأن الله لا ينصر نبيه ولا ينصر دينه. وهذا يكون ممن هو يعني يكيد ويتربص الدوائر ويحسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا لا يكون من المؤمن، إنما هو من الكافر. من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة فليصنع حيلة ووسيلة تخفف من غيظه وتشفي غليله. ما هي هذه الحيلة؟ هو أن يأخذ سببا حبلا الليفين أو بطريقة أخرى، يعني يأخذ حبل طويل فليمدد بسبب إلى السماء، والسماء كل ما علاك، كل ما ارتفع فوقك فهو سماء، كل ما علاك وكان فوق فهو يسمى سماء، وقد يسمى سماء كل مرتفع، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. قد يسمى سماء كل مرتفع، كل مكان فوق فيسمى سماء. قال المفسرون فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى سقف بيته، وسقف البيت هو سماء. فليأخذ حبلا وليعقده بالخشبة الموجودة في سقف البيت، ثم يضع الحبل في عنقه، ثم ليقطع نفسه، يعني معنى لينتحر، ليقتل نفسه، ثم ينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هل يعني إذا كانت في حيلة، إن كانت له من حيلة ليشفي غليله ويروي ظمأه في الكيد والحسد والغيظ على رسول الإسلام وعلى دين الإسلام، فلينتحر. من كان يظن فليمدد بسبب إلى السماء، يعني كما قلنا كل ما علاك وارتفع فهو سماء. ولذلك كانوا بعض الناس كانوا يشمتوا الناس الآخرين، كيبيع الدار كيعقد العقد يقول له لا أبيع له السماء، أنا أبيعه دار، باعه الدار دون السماء. الإنسان المسكين البوجادي اللي ما يعرفش يقول أنا من السماء، أنا كنشري الدار ماشي كنشري السماء. وبعدين كيكتبوا العقد ويضمنوه، بعدين كل واحد يمشي في حاله، أسبوع أسبوعين كيجي يخرب الكاميون ديال السماء واللاجور وكذا، يدق فتح لي الباب، علاش اللي بغيتي؟ بغيتني من الفوق، شنو تبعتيني؟ قول له لا بعدك غدا السماء ما بعتولكش، أنا بعدك في الفوق، ما بعتش السماء. كاين بعض الناس اللي شمتوهم بهذه الطريقة هذه، خاصة حيت ما تكون العقود العدلية هذه، العقود ما كتكونش يعني فيها التحفيظ وفيها كذا، يعني كيستثني. ولذلك لما فاقوا الناس باع له دار بسمائها حتى السماء خصو يشريها منه، يعني وإن على يعني وإلا في إذا 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 بالغ لتحت وجا الفوق يعني غير طلع الفوق فخلاص يعني. إذن كما قال الشاعر وكل سماء وكل ما مرصف يعني كل ما عليك فهو سماء. إنما الفضل حيث الشمس والقمر، يعني السماء العالي الكبير هو فين كين الشمس وفين كين القمر، وكل سماء كل سمى سماء مرتفع، فإنما الفضل حيث الشمس والقمر. نعم. إذن هناك من قال بأن هذا هو المعنى، يعني أن يمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى سماء بيته، يعني إلى سقف بيته، وهذا الأمر يكون في وسعه ولا لا؟ هذا في وسعه. قداش حال الناس كاين تحرب بهذه الطريقه، كيربط الحبل والخشبه في الخشبه ثم يعلق في عنقه، ثم يزيل من تحت رجله شيء اللي كان يكون، ثم يختنق ليقطع، سمي قطع النفس لانه سمي يعني ثم ليقطع، قال ليقطع نفسه باش، لان اذا قطع نفسه سيؤدي الى الاختناق، والاختناق يؤدي الى الموت. إذا المعنى أنه هذه الوسيلة له لكي إن كان شيء يشفي غيظه فليفعل هذا الأمر. نعم، إن كان شيء يشفي غيظه فليفعل هذا الأمر. ومعيد هذا المعنى قول الله عز وجل نعم في قول الله سبحانه وتعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني هناك ناس لهم حقد ولهم حسد ولهم غيظ، حقد دفين قوي جدا على المسلمين، على الإيمان، على محمد صلى الله عليه وسلم، يبغضون غاية البغض ويعادون غاية العداوة ويكيدون له غاية الكيد. فالله تعالى هنا يقول لهم ها هي طريقة لتخففوا من آلامكم ولتصلوا إلى مرادكم وليذهب ذلك من غيظكم، فانتحروا فافعلوا هذه الطريقة. التفسير الثاني من كان يظن أن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، فالمراد به السماء يعني السماء المعروفة حيث الشمس والقمر. ويكون حينئذ قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد وليقطع، فيكون تعجيز، يكون باب التعجيز، يعني فليمدد بالحبل ولا يستطيع، فهذا تعجيز. وليقطع يعني يمد الحبل حتى يوصل إلى السماء ثم يقطع الحبل، هذا لا يستطيعه، هذا ليس في وسعه، فيكون هذا تعجيز له، يكون تعجيز له. ويكون معنى الآية حين على هذا المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فليمدد بسبب إلى السماء العالية، يعني فليأخذ سببا حبلا إلى سماء حتى يصل إليها وإلى أبوابها التي يتنزل منها النصر، فليسد هذه الأبواب وليغلق هذه الأبواب حتى يمنع نزول النصر على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هذا تعجيز. فليمدد بسبب، يمد السباب يعني يمد الحبل ثم ليقطع، هذا يكون تعجيز لأنه هذا أمر غير مستطاع. ومعنى ذلك أنه القرآن يقول يا أيها الحاسدون لمحمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الغائظون عليه، يا أيها الحاقدون عليه، لا تستطيعون وقف هذا الدين ولا تستطيعون منع النصر عن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه، كان يقول إن الله ناصر هذا الدين وسينصر الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. نعم. إذن من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، يعني فليصعدوا إلى السماوات العلى. نعم. وبهذا المعنى يكون كقوله تعالى فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. نعم. إذن من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة, لكي ظن أن الله ما ينصرش محمد صلى الله عليه وسلم وما ينصرش الدين ديالو, فهذه هي الوسيلة, إما أن ينصحك بالفعل, وإما أنه عاجز عن منع هذا النصر فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. هناك من أهل التفسير من قال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة أن الضمير لا يعود على محمد صلى الله عليه وسلم وإنما يعود على الشخص نفسه, من كان على من يعني الحقيقة يعني من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة, يعني هكذا ظاهر السياق يفيد هذا المعنى. يعني حينما تقرأ هذه الآية بدون أن ترجع إلى التفسير ماذا تفهم منها؟ من كان يظن, الذي يظن يعني من موصولة أو شرطية, من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة, يعني تفهم منها أن هذا الحديث عن الشخص نفسه, يعني الذي أيس من النصر, الذي أيس من النصر واقطع اليأس منه, فالله تعالى يقول له ففعل هذه الفعلة. هناك من المفسرين من قال هذا من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. إذن كيف أي نصر هذا؟ الضمير يعود على من كان يظن أن لن ينصره الله, هذا الشخص الذي يظن هذا الظن, الذي يظن هذا الظن أن لا ينصره. قال ويكون النصر بمعنى الرزق, ويكون النصر بمعنى الرزق. إذن من كان يظن أن لن ينصره الله, أن لن يرزقه الله, لكي يظن هذا الظن وأنه أيس من رزق الله, الله تعالى رزقه وحدد له رزقه, فإذا لم يرضى بذلك فليفعل هذه الفعلة أيضا. من كان يظن أن لن ينصره الله, وقالوا في اللغة العربية يطلق النصر على الرزق. ذكر أبو عبيد ومن علماء اللغة قال أتانا آثم بني بكر سائل يسأل ويقول من ينصرني نصره الله. معنى من ينصرني نصره الله يعني من يعطيني أعطاه الله. يقول من ينصرني نصره الله, يعني هو يسأل بهذا, يقول يعني هو كيتكلم بلغته, هو كيسأل كيتكلم باللغة ديالو اللي كيتكلمها, فهو عنده الرزق والعطاء يسمونه نصرا. من ينصرني ينصر الله, يعني من يعطيني مما أعطاه الله من ماله فلينصره الله سبحانه وتعالى. لكن هذا المعنى الحقيقة نوعا ما بعيد, حيث لم يقل به أحد من المتقدمين, لم يقل به أحد من السلف. فجمهور السلف ذهبوا إلى أن الضمير يعود على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع, أو ثم ليقطع, هكذا قرأت بسكون اللام أو بولام الأمر, هذا من قرأه بالكسر اللام على الأصل أو السكون على التخفيف. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ, يعني هل ينظر هل سيأتي فعله بنتيجة. وهذا تعجيز له بأنه لا يستطيع منع نصر هذا الدين, ولا يستطيع منع نصر محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة, وأي بشارة لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى سينصر محمد صلى الله عليه وسلم, لأن القرآن يتحدى من يخذله ومن يعاديه ومن يتربص به ومن يمكر له بأنهم عاجزون لا يستطيعون على منع هذا النصر. وهذا أمر مشاهد ملحوظ, تشاهدونه في أرض الواقع, تشاهدون هذا بأن رغم المكائد ورغم الدسائس ورغم الأموال الباهظة التي تصرف ورغم المؤتمرات العالمية التي تعقد ورغم من ذلك كله, ورغم التشويه المتعمد في وسائل الإعلام المختلفة التي ترصد لها الملايير من الدولارات ومن الأروات, ومع ذلك فإن الله تعالى ناصر دينه. وأخيرا صرح أحد ساسة الغرب بأنه يقول بأنه يتعجب كيف ينتشر الإسلام في أوروبا بوتيرة سريعة جدا بجدة جدا لم تعهد من قبل. هكذا قال بأنه اللي تبع الأخبار ربما سمع هذه المقولة، قال بأنه الإسلام ينتشر في أوروبا بوتيرة سريعة جدا جدا، الأمر الذي لم يكن معهودا من قبل، ما كانش معروف. وهذا من وعد الله سبحانه وتعالى، كما قلنا بهذه الإشارة، هذه إشارة بشارة لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم ولدينه ولأتباعه، وفي أيضا وعيد لمن يتربص بالإسلام الدوائر بأنه في نهاية الأمر مخذول، سينتصر الإسلام وسينهزم هو، إما بالانتحار وإما بغير ذلك من النهايات التي تنتظر من يعادي دين الله تعالى وشرعه. قال الله جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. لا يستطيع ذلك. قال جل وعلا: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وكذلك تشبيه، وكذلك يعني كما فصلنا في هذه الآيات التي ذكرناها وبيناها، كذلك أيضا فصلنا حكمها وأحكامها، فصلنا آيات القرآن كلها، آيات القرآن كله هي على هذا المنوال، هي معجزة في ظاهرها وفي مدلولها وفي أحكامها وفي ألفاظها وفي كل شأن من شؤونها. وكذلك أنزلناه آيات بينات واضحات دالات على الهداية لمن أرادها. أنزلناه آيات بينات، فأنزل الله تعالى هذا القرآن وأنزل آياته آيات بينات واضحات لمن أراد الله له الهداية، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وجاء في الحديث إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، من عمل بهذا القرآن واهتدى بهديه فإنه يكون على نور من ربه وعلى صراط مستقيم، ومن عاد هذا القرآن وخالف أمره ونهيه فإن نهايته هو الضلال والشقاء والعياذ بالله. إن الله يهدي من يريد. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، وأن الله يهدي من يريد هدايته. فالذي أراد الله له الهداية، والهداية سواء بمعنى يعني التوفيق، وهي مترتبة على هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه، فالهداية ذي الإرشاد والتوجيه حاصلة للجميع، إن هديناه النجدين إما شاكر وإما كفورا. فمن قبل هداية الله فإن الله تعالى يأخذ بيده ويوفقه ويشرح صدره إلى الخير وإلى الإسلام وإلى النور وإلى صراط المستقيم. ومن رفض هداية الله وامتنع من قبولها فإن الله يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا، لما كان الحديث سابقا عن كما قلنا من يجادل في دين الله وأهل الإيمان آمنوا ظاهرا وباطنا وآمنوا ظاهرا فقط، كأن الإنسان تشوق وتشوف إلى أن يعرف الأديان الصحيحة والأديان الباطلة الموجودة على الأرض. فجاءت هذه القرآن لتبين أن أهل الأديان على هذه الأرض ستة. هذه الآية قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا. كم هي؟ ستة، ستة أصناف. بدأ بأشرفهم وبأخيرهم وهم الذين آمنوا. وحينما القرآن كي يقول آمنوا يطلق في الإيمان، معروف أنهم بمن آمنوا، آمنوا بالله تعالى وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وهم المسلمون. إن الذين آمنوا والذين هادوا دخلوا في اليهودية، والنصارى أتباع عيسى عليه السلام، والمجوس عباد النار، والصابئين، الصابئين هم الذين يعبدون الكواكب، ولا زالت طائفة منهم موجودة في العراق، الصابئة، الصابئة إذا خرج من دينه ودخل في دين آخر، وهذا كانوا يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم كان يقول له صبأ، صبأ يعني ترك دينه ودخل ترك دين الشرك ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. صابين، الصابين يعني بالتخفيف الصابئين، والنصارى والمجوس عباد النار الذين عندهم آلهة، آلهتان، إلهان، إله الخير وإله الشر، فإله الخير عندهم يمثله النور، النار، ولذلك يعبدون النار، ومن يموت يحرق عندهم بالنار، وإله الشر وهو الظلمة يعني الظلام، والذين أشركوا وهم عباد الأوثان، وهذا ما المرتبة الأخيرة يعني، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، قيل الصابئة قيل هم قيل طائفة من النصارى بل طائفة من اليهود، قيل هم طائفة من اليهود، وقيل هم يعني عب، ولذلك في سورة البقرة وفي أظن في سورة العقود سورة المائدة ذكر الله تعالى أربعة الطوائف فقط، الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم أو فلا خوف عليهم ولا يحزنون، في سورة يعني العقود أو سورة المائدة. هناك ذكر أربعة لأن المقام هناك في الحديث عن أهل الكتاب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وذلك هناك من قال حيث ذكروا مع أهل الكتاب إنهم لهم كتاب، والحقيقة أنهم جاء أنهم يعني كل طائفة حتى وما كانش عندهم كتاب فهم يجمعون من هنا وهنا ويؤسسون دينا، حتى البوذية حتى غيرهم من 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 مما هم موجود على الأرض، لأن لهم بعض الأشياء مأخوذة من الكتب السابقة ثم أضافوا إليها وكونوا دينا عندهم مستقلا. على العموم أن الآية تتحدث عن أهل الكتاب خاصة، وذلك ذكرت أربعة، أما هنا فتتحدث عن جميع الطوائف، عن جميع الأديان الذي يدين بها الناس، فذكر الله تعالى في هذه الآية ستة بإزالة المجوس والمشركين والمجوس والذين أشركوا. إذن هؤلاء إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا، هؤلاء يعني لا زال كل واحد متمسك بطريقته وتوحد، كل واحد متمسك بدينه، فما نفعت معهم الهداية، تعرفون بأن يعني كل واحد يغني بليله أو بليله، كل واحد يغني بغناه، كل واحد يقول أنه على الحق ولا لا، كل واحد يدعي أنه على الحق وغيره على الباطل، وكل طائفة تكفر الأخرى. هذه الآية الله تعالى يخبر فيها بأنه سيفصل بينهم يوم القيامة ويبين المحق من المبطل، وحينئذ تنكشف الحقيقة لكل رائد. لذلك قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يحكم بينهم يوم القيامة، يحكم بينهم فيما في أنفسهم، يحكم بينهم وبين المؤمنين، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. إذن الآية كما قلنا تتحدث عن أن هؤلاء لم تنفع فيهم الهداية، فالله تعالى سيحاسبهم يوم القيامة ويحكم بينهم ويبين المحق من المبطل. أما الآية الأخرى اللي تتكلم في البقرة وفي المائدة فكتكلم عن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، من آمن بالله يعني من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني من أسلم منهم، من آمن بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله واليوم الآخر في عرف القرآن يدل على الإيمان بجميع بماذا؟ بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بالله يستلزم الإيمان بالرسل، والإيمان برسول واحد يستلزم الإيمان بجميع الرسل. إذا الإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم الإيمان بماذا؟ يستلزم الإيمان بالرسل، لأنه من أين جاءك الإيمان بالله واليوم؟ من دلك على ذلك؟ هو الرسول، والإيمان برسول واحد يستلزم الإيمان بجميع الرسل لا يسجل في القرآن كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، بينما كذبوا رسولا واحدا. علاش؟ لأن الإيمان بواحد، الإيمان بواحد يستلزم الإيمان بالجميع، وتكذيب رسول واحد يستلزم تكذيب جميع الرسل. إذن وبناء على ذلك فالذي لا يؤمن، فمثلا اليهود لم يؤمنوا بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن بالله وبالآخر. النصارى لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هل هم مؤمنون بالله وبالآخر؟ لا، جاءت آية أخرى بأنهم غير مؤمنين بالله حسب لو كانوا هنا. وذلك كان بعض في العصر في القرن الماضي كان واحد يعني من يدعو إلى وحدة الأديان أراد أن يصدر فتوى من الأزهر باعتبار أن كل الأديان على الحق، وها هو الدليل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر. الآية لم تتكلم إلا لم تشرط إلا الإيمان بالله واليوم الآخر، ما ذكرت الرسول ولا شيء آخر ولا الكتب ولا شيء من هذا القبيل. فقال لك إذن هؤلاء كنوا يسمعوا الحق، ولكن قام له الأزهريون وردوا عليه ووقفوه عنده حدي، ولا زالت هذه النظرة فكرة يعني عند بعض الناس، لأن يعني كل شيء على الحق، يعني ما المهم هو أن تعبد كيف ما كان، وهذا يعني هذا غير صحيح. ولذلك مرة يعني كان حدثنا أحد الشيوخ أنه كان في أيام الاستعمار البريطاني، الانتداب البريطاني في مصر، يعني جمع الحاكم البريطاني هناك جاء بعالم من المسلمين وبحبر من اليهود وبراهي من النصارى، وجمع الثلاثة وقال لهم: ينبغي أن تثبتوا لي شكون فيكم على الحق، تبينوا لي شكون فيكم على الحق. فقالوا المسلم تكلم، قال: لا احنا الأديان اليهودية جزء الأولية ثم النصرانية ثم الإسلام، يعني تكلموا انتم الأولية، احنا من بعد، انا من بعد، يعني نشوف الترتيب التاريخي. ولذلك في البقرة سورة البقرة: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، يعني في الترتيب النصارى وما بعد اليهود. ولذلك قدم هناك النصارى على الصابئين، هنا قدم الصابئين على النصارى باعتبار الفعل الزمني، لأنه في الزمان هم الصابئة مقدمون على النصارى. فقال قيل للراهب النصراني تكلم، قال: لا حالوا على اليهودي. فاليهودي قال نحن سندخل الجنة، يعني اليهودي قال هو بأنهم سيدخلون الجنة، وقال تكلم النصراني قال بأنه سيدخل الجنة. فقال تكلم المسلم قال لهم شوفوا، قال إذا دخل اليهود الجنة فنحن داخلها، إذا دخل النصارى الجنة فنحن داخلها، لأنهم إذا دخلوا الجنة لأنهم آمنوا بموسى فنحن آمنا بموسى سندخل الجنة، إذا دخل النصارى الجنة لأنهم آمنوا بعيسى، وهذا هو سبب دخول الجنة، فنحن نؤمن بعيسى، لكن إذا دخلنا نحن الجنة حيث آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يدخل معنا أحد، فبهت الذي كفر. لأنه علاش؟ لأنه إذا دخلنا احنا لماذا يدخل المؤمن والمسلمون الجنة؟ لأنه آمن محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان كذلك فالذي لا يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل، وهذه مسألة منطقية، يعني لا يدخل الجنة. إذا كان الإيمان بالأنبياء هو الذي يدخل الجنة، فالذي آمن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سيدخل الجنة. لكن إذا دخل اليهود والنصارى الجنة فالمسلمون سيدخلونها، لأنهم آمنوا بهؤلاء الأنبياء جميعا. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. الله عز وجل شهيد على كل شيء، والشهيد يرجع في أصله إلى العلم، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما. فإذا كان الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، فالأشياء إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون باطلة، فإن تعلق العلم بالأشياء الباطنة فهو الخبير، تعلق علم الله بالأشياء الباطنة فهو الخبير، وإن تعلق بالأشياء الظاهرة فهو الشهيد. وإذا قال أن الله على كل شيء شهيد، إذا تعلق بالظاهر الباطن جملة فهو العليم، لأنه يعلم السر والنجوى، ما يخفي الإنسان وما يظهره، لكن إذا تعلق بالباطن فهو الخبير، لأن الخبير هو الذي يعرف الأمور الباطنة، وإذا تعلق بالظاهر فهو الشهيد. ولذلك المعنى الشهيد يرجع إلى معنى العلم، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.